ذلك دور الله تعالى. ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أي لو كان هناك قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن، يعني لو سيرت به الجبال لسارت، ولو كلم به الموتى لتكلموا، ولو قطعت به الأرض لتقطعت، لو كان هناك قرآنا تحصل به هذه الأمور لكان هذا القرآن. لا شك أن هذا دليل على بلاغته وعلى عظمته وعظمة شأنه، وكذلك من عظمته قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، مع أن الجبل جمال، ولكن لو أنزل عليه وجعل فيه شيء من الحياة والروح لتصدع الجبل من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا شك أن هذا دليل على عظمة هذا القرآن وعلى أهمية شأنه إذا بلغ به الحال هكذا. ذكر الله تعالى أوصاف هذا القرآن التي تدل على عظمته، تفسرناه شفاء بقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للقوم المؤمنين. هكذا وصفه: شفاء لما في الصدور، موعظة، البيان، هدى، هذه صفات القرآن. ذلك لأن ما في الصدور من الوساوس والشكوك والشبهات شفاؤها هذا القرآن. من تأمل القرآن ومن تعقله فإنه ولا بد سيعرف ما فيه أنه يشفيه ويزيل ما في قلبه من الوساوس، ويزيل ما في قلبه من الأوهام والخطرات وما أشبهها. ولأجل ذلك فإن الذين يعرضون عنه يبتلون بكثرة الأوهام وبكثرة الوساوس وبكثرة الخطرات وبكثرة الشبهات التي تقع في قلوبهم. فنقول لهم: عليكم بالقرآن، فإن فيه الشفاء، فيه الشفاء لهذه الوساوس التي تقفر على قلوبكم. فإذا قرأتموه وتأملتموه وأقبلتم على تعقله وعلى تعلمه فهنيئا لكم، أن الله تعالى يزيلها ويشفيها، فهو شفاء لما في الصدور، كما أخبر الله: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. جاءتكم هذه الآيات التي فيها شفاء لكم. وكذلك أيضا شفاء للأجسام، الأمراض التي تستعصي والتي تتحكم ولا يوجد لها علاج، علاجها القرآن، كما هو ظاهر أن من عالج بالقرآن وكان ناصحا وصادقا فإن الله تعالى يمنع بعلاجه ويكون شفاء. وهذا واقع، ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الذين يعالجون بالقرآن إذا كان المعالج من الناصحين ومن الأتقياء ومن أهل الإصلاح ومن أهل البقاء البدر، وكان المريض أيضا من المؤمنين ومن أهل التقى ومن أهل الصلاح والاستقامة ومن الواثقين بأن كتاب الله تعالى شفاء من كل داء، فإن الله يكفيهم إذا عرجوا بهذا القرآن وهذا وجاههم ظاهرة. نزعنا هذا، يكون القرآن دواء للشبهات التي تكون في القلوب، ويكون أيضا دواء وعلاجا للأمراض المستعصية التي يبتلى بها والتي يدعوها كثير من الناس، ولكنه لا تحصل به العافية والشفاء إلا للمؤمنين. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر هو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. للذين آمنوا المؤمنين حقا هدى وشفاء، وأما غير المؤمنين فإنه وبال عليهم، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر لا يصلون إليه ولا يهتمون به ولا يقبلون عليه وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لا شك أن وصفه بأنه شفاء يدل على أنه شفاء عام، لشفاء للأمراض وشفاء للشبهات، ولكن استعماله للشبهات هو الأولى أن تقرأه على كل من عنده شك وريب وشبهة، فإنه إذا صدق به فإن الله تعالى يزيل تلك الوساوس ويزيل تلك الشبهات التي قد تخطر بباله، ويبدله بركة ويبدله سرورا. هكذا يجب على المؤمن أن يتأمل القرآن ويتعقله حتى يشفي الله تعالى ما في قلبه من الشك. الشكوك التي تقع في القلوب، شك مثلا في الآخرة وفي البعد، علاج القرآن يوجد في القرآن الدلالات واضحة على إنجال البعد وعلى أحقيته، يوجد في القرآن أيضا الأدلة الواضحة على الجزاء عن الأعمال، وأن الإنسان إذا عمل أي عمل فإن الله لا يضيع عليه أملا، بل يثيبه ويحفظ عليه أمله الذي عمل مهما كان ذلك العمل، ولا يضيع عند الله. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وكذلك أيضا الشبهات التي ينكرها أعداء الدين، الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والقبوريين والملحدين ونحوهم، قد يلقون على المسلم شبهات يشككونه كالرسول ويقولون إنه ليس بصادق، يشككونه في البعث، يشككونه في التوحيد. فنشير عليه أن يتأمل القرآن وأن يتعقله وأن يقرأ التفاسير التي تبين عظمة القرآن، فإن ذلك يكون دواء لما في قلبه وإزالة لما يلقيه أعداء الدين من هذه الشبهات وما أشبهها. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أنه لا يأتي مبطلا بشيء من الباطل إلا ويوجد في القرآن ما يظهر أهانا باطلا وما يرده وما يزيل تلك الشبهات وتلك الشبهات التي يدعون أنها أدلة وأنها براهين وهي في الحقيقة ليست أدلة